الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ورسولنا حبيبنا وشفيعنا أول شافع وأول مشفع صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فأرحب بإخواني وأخواتي الذين رضوا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، وسأجيب على أسئلتكم واستفساراتكم، وأرجو من الله أن يستخرج مني ما يرضيه عني وأن يفتح مسامع قلوبنا إلى كلام ربنا عز وجل وكلام نبينا صلوات ربي وسلامه عليه. نعم،
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. تقول: ما علاج السرحان في الصلاة؟
الجواب بحول الملك الوهاب: علاج السرحان في الصلاة، نستهل الجواب بما هو محفوظ لديكم من سورة المؤمنون: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع أول ما يرفع من هذه الأمة، فنسأل الله أن يتفضل به علينا. آمين. اللهم آمين. وهذا الخشوع وعدم السرحان له أسباب، يعني أسباب الخشوع أن تأتي إلى الصلاة مبكرا وتأتي متوضئا متطهرا. والإنسان إذا ما من عبد مسلم يتطهر في بيته ثم يخرج إلى صلاة مكتوبة إلا كان له كأجر الحاج المحرم، هذه فضيلة من الفضائل الكبيرة العظيمة. وكذلك التدبر في آيات القرآن، والتدبر لا يأتي إلا بأحد إلا بأمرين: الأول التلاوة أو الاستماع، ثم معرفة ما تتلوه أو ما تسمعه، معرفة معناه. يبقى التلاوة أولا ورتل القرآن ترتيلا، ومعرفة المعنى ثانيا: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. والتدبر ثالثا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ورابعا يأتي الخشوع الذين هم في صلاتهم خاشعون. وخامسا سيأتي البكاء والتباكي، أي نعم، ويزول السرحان من صلاتك بتوفيق الله عز وجل، ما دمت مواظبا على التدبر في أذكار الركوع والسجود وما كان بينهما، والله أعلم.
نعم، أثابكم الله. أيضا تقول: طهرت قبل الفجر ولكن كنت أشك في طهري، فانتظرت نصف ساعة حتى تأكدت، وبعدها اغتسلت فأذن الفجر، هل علي قضاء صلاة المغرب والعشاء أم لا؟
الجواب بحول الملك الوهاب أن أهل العلم على قولين: القول الأول أنه ليس عليك مغرب ولا عشاء، نظرا أن وقت العشاء ينتهي بمنتصف الليل. والقول الثاني أن وقت العشاء يمتد إلى قبيل الفجر، فيكون عليك العشاء فقط، وبعضهم قال المغرب والعشاء. فالإمام ابن قدامة في المغني قال عليها المغرب والعشاء، وكذلك من طهرت قبل المغرب عليها الظهر والعصر. وقد رجح شيخنا ابن عثيمين أنه ليس عليها إلا العشاء إذا طهرت قبل منتصف الليل، ولم يقل المغرب والعشاء، والله أعلم.
نفع الله بكم. تقول: كنت مشتركة في مسابقة عليها جوائز مالية أنا وأختي، ويوم الاختبار اختبرت أنا وهي، وسلمت أختي نموذجها أولا، ولم نكن نعرف أن النتيجة والتصحيح سيظهران فور التسليم، وكنت لم أسلم الاختبار بعد، ولما ظهرت نتيجتها صححت منها 3 إجابات، فحصلت على جائزة قيمتها 250 جنيه، فهل هذا المال حرام أم حلال؟
هذا المال حلال إن شاء الله، ولكن لا ينبغي الغش، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: من غشنا فليس منا. وهذا فيه تبرؤ من النبي، عليه الصلاة والسلام. والشيطان سيأتي إليك ويقول هذا ليس غش، إنما هو تعاون على البر والتقوى. التعاون على البر والتقوى في غير وقت الامتحان. في غير وقت الامتحان. أين؟ لأن الشيطان يدخل الإنسان من الباب الذي هو محبب إلى نفسه، ويأتي له بأدلة في غير موطنها أو في غير مناطها. والله أعلم.
أثابكم الله. تقول: تعرضت لظلم فدعوت على من ظلمني أن أرى قصاص الله منه في الدنيا قبل الآخرة، وأن يوجع الله قلوبهم مثلما فعلوا بي، وأن يحاسبهم الله بعدله لا برحمته، فهل علي إثم؟
الله جل وعلا قال في كتابه الكريم: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. فإن كنت ظلمت ودعوت على من ظلمك بقدر مظلمتك فهذا جائز، ولكن الأولى والأفضل أن تكوني من أهل قوله تعالى: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ثم إن الله نهى عن الظلم وأمر بالعدل وندبنا إلى الإحسان. وبهذه المناسبة أود أن أقول لنفسي ولكم إن الله تعالى ليس كمثله شيء، فسبحانه الناس يكفرون به، يكفرون به جهارا نهارا، ويعصونه جهارا نهارا، ويرزقهم ويطعمهم ويسقيهم، سبحان الله. فهو اسمه الحليم عز وجل. نعم يا أخي تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
اسمعني يا عم الشيخ، كنت عايز أعرف إيه حكم التجارة في الفواتير الضريبية مع عدم امتلاك السلع؟
لا يجوز يا أخي، لأن نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع المرء ما لا يملك. نعم حياك الله. عفوا.
السؤال بتاع المرة اللي فاتت، بتاع التلات اللي فات، اللي كان شخص هيشتري سيارة بالقسط،
نعم،
وبعد فترة هيبيعها يعني، وحرك قلت له لا بأس بهذه المعاملة. هو بيقول ان التاجر اللي انا هشتري منه السيارة بالقسط يعني حتى يضمن حقه يعني يقيم حجز على سيارة اخرى من السيارات تبعهم، يعني اللي هم اصلا بيتاجروا فيه، هم اصحاب سيارات تانية ودي جابوا دي زيادة، فعشان يضمن حقه هيعمل حجز بيع على ايه، على سيارة من السيارات دي، بحيث ان هم ما يبيعوهاش يعني، بحيث ان لو حب يستوفي حقه يستوفي من ايه.
يعني انا اشتريت منك سيارة وعندي سيارة اخرى فهو يعمل ايه؟
حضرتك عندك كام سيارة نقل التانيين، فهتشتري مني سيارة بالقسط، فعشان اضمن حقي هعمل حجز على واحدة من اللي عند حضرتك، مش اللي انت شراها مني، لا، حجز على واحدة تانية، بحيث ان هي تكون ايه زي ضمان لي، ان انت لو ما وفتش بالاقساط يعني ممكن ايه اوفي من العربية اللي انا حجز عليها دي.
والله في النفس شيء من هذا. في النفس شيء من هذا.
أثابكم الله. طيب، تقول: زوجي يعمل طبيب تخاطب للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، ويعمل في مكان يومين في الأسبوع من بعد العصر لبعد العشاء، ولا يستطيع الذهاب إلى المسجد وحضور الجماعة في صلاتي المغرب والعشاء، ولكن يصلي المغرب بعد الأذان بنصف ساعة والعشاء بعد الرجوع للبيت، فهل يأثم عن تخلفه عن الجماعة بذلك؟ وهل يجب عليه ترك المكان الذي يعمل فيه من بعد العصر لبعد العشاء لهذا السبب، مع العلم أنه يواظب على صلاة المسجد ويحاول مع أصحاب العمل أن يوفروا له وقت الخروج من للمسجد؟
صلاة الجماعة واجبة على الأعيان من الرجال على الراجح من أقوال أهل العلم، علما أن هناك من أهل العلم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها فرض كفاية، ومنهم من قال أنها فرض عين على الرجال، ومنهم من قال أنها شرط من شروط صحة الصلاة. والحقيقة أنها فرض عين على الرجال، والمتخلف عنها آثم. ولن أطيل النفس بل أذكر بآية وحديث. أما الآية: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين، آية البقرة. وأما الحديث: من سمع النداء ولم يأته فلا صلاة له إلا من عذر. وهذا الحديث رواه ابن ماجه والدارقطني من حديث ابن عباس بإسناد صحيح. أي نعم. فبالتالي ينبغي أن يجتهد المرء قدر استطاعته في الحفاظ على الجماعة وعدم التخلف عنها، نسأل الله لنا وله التوفيق.
آمين. يعني هل يجب علي أن يترك هذا العمل؟
يجب علي أن يسعى لصلاة الجماعة، فإن عجز يبحث عن عمل آخر.
نفع الله بكم. سأقيم في مكة 20 يوما، فلو سأعتمر أكثر من مرة في نفس السفرة هل أحرم للعمرة الثانية كأهل مكة دون ميقات لأني مقيمة في مكة؟
أولا، النبي عليه الصلاة والسلام أقام في مكة 20 يوما أو 19 يوما وما كرر العمرة. أين؟ والله تعالى قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. هذا أولا، فيفهم مما سبق أن في كل سفرة عمرة. هذا ثانيا. وثالثا، فأهل مكة يحرمون بالحج من أماكنهم ويحرمون بالعمرة من أقرب الحل كالتنعيم أو عرفة، والله أعلم.
أثابكم الله. تقول أتعلم العلم الشرعي من المنزل وأحاول جاهدة في تطبيقه في حياتي، أحيانا أعمل به وأحيانا كثيرة تأتي مواقف لا أتذكر ماذا يجب أن أفعل وأتصرف بطبيعتي كأني لم أتعلم شيئا، نفسي تحدثني دائما أن هذا العلم سيكون حجة علي يوم القيامة، فهل هذا صحيح؟
إن شاء الله نرجع إلى سؤالها. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل ارفع صوتك. نعم. حلق الشرب الموس منهي عنه، وإنما جزه أو حفه أو قصه أو إنهاكه، ولا يكون ذلك بالموسى بل يكون ذلك بالمقص، لأن الإمام مالك قال يضرب بالجريد ويزفف الأسواق الذي يحلقه بالموسى، ولم يقل بهذا إلا عند أبي حنيفة رحمه الله والراجح في خلافه. نعم نعم. ايه ايه حلق الرأس جائز، حلق الرأس في الحج والعمرة اولى من التقصير، الحلق اولى من التقصير. وفي غير الحج والعمرة، وفي غير الحج والعمرة لك ان تحلق ولك ان تقصر. اي نعم، والله اعلم. نعم الله يكرمك. نعم. السؤال كان ايه؟
تشعر بأن العلم الذي تعلمته سيكون حجة عليها؟
يعني العلم إذا وفق المرء للعمل به كان حجة له، وإذا لم يوفق للعمل به كان حجة عليه. وبارك الله فيك، إحنا مطالبين أن نعمل بما تعلمنا، لأن المقصد من التعلم العمل. نعم. والدعوة إلى الله عز وجل. أين والدعوة من جملة العمل. وأنا أقول لها، أنت عندك قناة اسمها قناة زاد، قناة سعودية، هذه قناة صاحبة عقيدة صافية ومنهج صافي، وعندك أيضا قناة الندى. نعم، والحقيقة القناتين دولا قناتان صافيتان، نسأل الله أن ينفعك وعموم المسلمين بهما، والله أعلم. نعم تفضل يا أخي. تفضل الأخ اللي معي، تفضل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل.
الصور بالموبايل حطوها نفس الصور؟
لا لا، الصورة بالكاميرا الفوتوغرافية أشد. أي نعم. أما بالموبايل أهون وأخف، ونسأل الله يعني ألا تكون إلا في مصلحة كخطبة أو محاضرة أو فتوى أو شيء مما ينفع المسلمين، والله أعلم. هو أهون من الصور الفوتوغرافية كثيرا. أي نعم نعم، حياك الله. نعم نعم تفضل.
الله يحفظكم. هل يجوز أن أصلي المغرب بعد صلاة العصر لو عندي مشوار بالخارج وسيفوتني موعد الصلاة؟ هي سائلة يعني.
الجواب لا يجوز، لأن العصر يجمع مع الظهر والعشاء تجمع مع المغرب، وذلك في حالة السفر أو في حالة المرض أو في حالة إذا كانت السماء منهلة والأرض منبلة أو ما شاكل ذلك. أما ما تفضلت به جمع المغرب مع العصر حتى في السفر لا يجوز. نعم، وإنما العشاء تجمع مع المغرب أو المغرب يجمع مع العشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير، وكذا الظهر والعصر، إما جمع، إما أن يجمع العصر مع الظهر تقديم وإما أن يجمع الظهر مع العصر تأخير، والله أعلم.
حسابكم الله. تقول: كيف أصلي سنة الفجر وسرحت وقلت والله، عفوا، كنت،
طيب نعم تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل يا أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. الله يبارك في عمرك.
تسمح لي بالتسجيل يا شيخ ولا؟
نعم.
تسمح لي بالتسجيل؟
أسمح لك. نعم تفضل.
شيخنا بارك الله فيك، ما حكم من يقول، يعني بين الاشخاص خالص، من يقول ان الزنا حلال ولكني سافعله، اعلم ان الزنا حلال ولكني سافعله، واعلم ان الربا حرام ولكني ساكله، ما حكم من يكفر مثل هذا النوع من
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعلم رحمني الله واياك ان من استحل ما حرم الله فقد كفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام، ولكن هذا بعد التبيان له، يعني نقول له إن الله تعالى قال: ولا تقربوا الزنا. أي نعم، فالزنا من وقع فيه دون أن يسبق له زواج يجلد 100 جلدة ويغرب عام، ومن سبق له زواج هذا يرجم حتى الموت. أي نعم، فإذا بينت له الحكم الشرعي وبعدما سمع الحكم الشرعي وعرف والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، حينئذ يكفر كفرا أكبر يخرجه عن ملة الإسلام. أما إذا قال: أنا أعلم أن الربا حرام وسآكله، فيكون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، وإن مات على ذلك دون أن يتوب إن شاء ربنا عذبه وإن شاء غفر له، وإن قدر عذابه لا يخلد في النار بل يخرج منها بشفاعة سيد الشافعين محمد صلى الله عليه وسلم أو بشفاعة الصديقين أو الشهداء أو الصالحين أو حسن أولئك رفيق. أما من قال أن الزنا حلال حتى ولو لم يزني فهو كافر بعد التبيان له، والله أعلم.
لكن الشيخ أقل أعلم إذا لا يكون كثيرا،
إذا قال إيه؟
إذا قال أعلم أن الزنا حرام لكن هو مصر على أجل،
أيوة، إذا قال أعلم أن الزنا حرام وسأفعله لا يكون كافرا، يكون صاحب كبيرة ومصر عليها، وهذا على خطر عظيم. أسأل الله أن يمتعني وإياكم بالحلال وأن لا يجعل لنا في الحرام نصيبا، وأن يتوب علينا من كل ذنب وتقصير ومعصية.
بارك الله فيك.
وفيك، حياك الله. نعم،
نفع الله بكم
وبكم.
بتقول: كنت بصلي سنة الفجر وسرحت وقلت والله لن أعيدها لأنها سنة وليست فريضة، بعدها أمي جاءت وأنا أقوم من الركوع وخفت أن تمر أمامي فأسرعت إلى السجود وشككت هل قلت ربنا ولك الحمد أم لا، وذلك لأن أهلي لا يبالون بوضع الحاجز ويمرون من أمامي، وقد كنت وضع حاجز أمامي ولكن لم يكن مكانه مقابل سجودي بالضبط فأزحته بيدي، فأنا عندما يحدث ذلك الموقف وأنا أصلي الفريضة أحولها لسنة وآتي بالفريضة بعدها، فهل آثم على تحويلها لسنة بعدما حلفت أني لن أعيد السنة؟
الجواب: بحول الملك الوهاب، إذا أراد المرء أن يصلي فليصلي إلى سطرة، وإذا مر أحد بعد السطرة فلا حرج إن شاء الله، وإذا أراد أحد أن يمر بين السطرة وبين المصلي فليدفعه، فإن أبى فليقاتله ولا يقتله وإنما يقاتله. أي نعم، هذا ثانيا. طب وثالثا: تحويل الصلاة من معين إلى معين لا يجوز، وتحويل الصلاة من مطلق إلى معين لا يجوز، وتحويل الصلاة من معين إلى مطلق يجوز. معين إلى مطلق يجوز، يعني بصلي فرض فتذكرت أنني صليت الفرض فجعلته نافلة مطلقة جائز، أما إذا سأجعله سنة معينة لا يجوز. أين وهذا معنى ما ذكرته آنفا. وإذا أردت أن تصلي، صلي في مكان بعيد عنهم في غرفة من الغرف، واهتمي بأمر السترة، وافعلي ما أرشدناك إليه من خلال السنة النبوية، ونسأل الله الهداية لنا وللجميع.
آمين. نفع الله بكم
وبكم.
تقول أهلي يمكن أن يمر أمامي وأنا أصلي ولا يضعون حاجزا أمامي، فأضطر لوضعه أنا وأنا أصلي، ويمكن أن أمشي كثيرا أو عكس اتجاه القبلة لأجد حاجزا وأضعه وأنا أصلي.
كل هذا من تقصيرك أنت. إذا أولا صلي بعيدا عنهم ما استطعت إلى ذلك سبيلا، ثانيا إذا صليت في غرفة مغلقة فاقتربي من السترة. إذا أراد أحدكم أن يصلي فلا يصلي إلا إلى سترة. أي نعم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، والسترة ديا لها فقه واحد، بين القدم والسترة ثلاثة أذرع، اثنين بين الرأس موطن السجود والسترة ثلثي ذراع، ثلاثة ارتفاع السترة ثلثي ذراع، أي نعم، أربعة السترة عند الجمهور سنة مؤكدة، خمسة بعض أهل العلم قال بوجوبها، من جملة من الشيخ الألباني في كتاب صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها مثلا، يعني أين والله أعلم.
أثابكم الله. تقول بتنزل علي إفرازات مهبلية على مدار اليوم، ويمكن أن أكون متوضئة حديثا وتنزل علي وأنا في الصلاة، فهل يجب أن أغير الملابس لكل صلاة وأتوضأ؟
لا، الإفرازات التي تنزل من مكان الحيض طاهرة. الإفرازات التي تنزل من المرأة فيها مخرجان،
نعم،
مخرج للبول ومخرج للحيض، فما خرج من مخرج الحيض فهو طاهر، وما خرج من مخرج البول فهو نجس. أي نعم، وبالتالي لا يلزمها إلا أن تتوضأ. أي نعم، تنشف وتتوضأ.
نعم.
والله أعلم.
نفع الله بكم
وبكم.
تقول كنت أقول لأمي أنني أريد أن أتزوج رجل متدين وعلى خلق وغير عصبي وهادي، فقالت لي يا أمي أن أغلب المتدينين عصبيين وغير متفهمين، ولكنني جلست أناقشها قليلا وأقول لها لا، ولكن للأسف في قرارة نفسي مقتنعة بذلك أن أغلب المتدينين عصبيين وغير هادين، فهل هكذا أعد منافقة؟
لا، مش منافقة ولا حاجة، وسأجيبك بعد أخذ هذا السؤال. نعم.
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخنا لو سمحت، أنا دلوقتي بلم صدقات، يعني ناس بتوكلني في لم الصدقات إن أنا أوزعها، بس ساعات بعد الناس يعني بيبقى في فلوس جاية باسم الفلان، تطلع الحالة دي جات لها كتير فبيطلع ناس تانية إن أنا أولى، يعني هل كده صح ولا في
غلط؟ لا كده غلط.
يعني
ما إذا 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 أخذت مالا لفلان يكون لفلان، يكون لفلان، ولا يغير من فلان إلى فلان إلا بعد استئذان من تصدق، لأن دي أمانة، وربنا عز وجل قال إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا.
أيوه.
نعم. والله هذا يعني فهم طيب وعمل خطأ. أي نعم. صلاة الله عليك. نعم. نعم.
تقول إن الملتزمين معصبين.
الملتزمين معصبين. أولا ربنا قال إن بعض الظن إثم. وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث. وبعدين لماذا هذا الرجل متعصب؟ لعلك أنت الذي أوصلتيه إلى هذه الدركة بتصرف بأقوال أو بأفعال. على كل حال المطلوب مني ومن عموم المسلمين وإنك لعلى خلق عظيم، هذه الصفة التي وصف بها قدوتنا وأسوتنا عليه الصلاة والسلام، وأسوتنا وقدوتنا إمام النبيين كاد أن يختزل مقصد بعثته فقال عليه الصلاة والسلام إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، وقال عليه الصلاة والسلام إن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا؟ أي نعم. وأنا سأضرب لكم مثالا واحدا دون أن أطيل النفس. عمر بن عبد العزيز كان رحمه الله يحكم يعني قرابة ثلثي الدنيا أو أكثر الدنيا، مش بيحكم، مش رئيس مجلس مدينة ولا محافظ محافظة ولا رئيس دولة، لم يكن رئيس دولة، كان رئيسا للدولة الإسلامية التي تتكون من ايه، من مصر وليبيا والجزائر وتونس والمغرب والسودان وتشاد وموريتانيا والكويت والجزيرة العربية قطر واليمن والعراق وأسبانيا والهند، والهند أجزاء كبيرة في الهند والباكستان والصين، كل هذه البلاد كانت تحت حكمه، ومع ذلك دخل المسجد يتفقد أحوال الرعية في ليلة فتدعثر في رجل معتكف قال لو انت أعمى، قال له بصير. فالذين مع عمر بن عبد العزيز غضبوا، كيف يقول لأمير المؤمنين؟ قال يا جماعة الرجل سألني سؤال، قال انت أعمى فأجبته، لماذا يعني تكبرون الموضوع؟ طب بالله عليك لو راجل عسكري مش معلق شريطة واحدة، خدت حد قال له الوقت انت أعمى؟ الله المستعان عليه التكليف. تفضل يا أخي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخنا كانت بضعت شعارة ويشككون في حديث الجارية ويقولون الإمام مسلم يكتفي بأي لا يكتفي بأي يكون السند أن يكون الذين فيه من نفس الطبقة أو فقط من نفس العصر.
يا أيها المبارك، أولا هذا حديث صحيح مسلم، وأنت تعلم أن صح كتاب بعد القرآن والبخاري وصحيح مسلم، ولو أننا يعني نحينا ذلك جانبا فماذا يقولون في قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، وقد ذكر الله ذلك في سبع مواطن في القرآن الكريم، وهم يقولون أن استوى معناها استولى، ولكن استوى معناها على وارتفع كما قال ذلك غير واحد من السلف، وهذا في صحيح البخاري. وأين وماذا يقولون في قول ربنا أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، وقوله تعالى الذي بعده أأمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير. فلو أننا يعني نحينا حديث الجارية في جانب وهو حديث صحيح وهو على العين والرأس ونعتقد ونأخذ به، فماذا يقولون في هذه الآيات التي تلوناها على مسامعكم؟ فكلامهم يا سيدي كلام مردود، ونسأل الله الهداية لنا ولهم. حياك الله.
إذن ما الرد؟
الرد هو الذي سمعته.
ليس الرد على الأشعار بل على قول أن الإمام مسلم كان يكتفي بأن يكون السند فيه.
لا لا، كلامهم ليس منضبط، كلامهم ليس منضبط. أين؟ وهم يعني الذي يتكلم ليس من أهل التخصص في الحديث لأنه يلفق. نعم.
شكرا.
حياك الله. نعم. نعم.
بارك الله. بتقول أخت ملتزمة ومتزوجة ولديها أطفال تعرض لضغط نفسي من فترة طويلة بسبب افتقار العاطفة من زوجها ووالدها مما أدى لانتكاسها نفسيا، تحدثت معهم مرارا ولكن دون جدوى، وحدثت مشادة شديدة بينها وبين زوجها، فإذا بها تذهب للمطبخ لتأتي بالسكين لتنوي حياتها لولا ستر الله، ثم محاولة زوجها أخذ السكين منها، وفي أثناء هذه المحاولة جرحت يديها ونزل منها دم، فما الحكم الشرعي لما حدث وهل تأثم كإثم المنتحر؟
الحمد لله الذي لم يقدر أن تتلبس بهذه الكبيرة وهي قتل نفسه، و باب التوبة مفتوح، والله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويقول فهل من مستغفر فأغفر له. وغياب الطمأنينة عن القلب والسكينة عن البيت كل ذلك بسبب البعد عن الطاعات والتلبس بالمعاصي والسيئات، لأن الله تعالى قال ألا بذكر الله تطمئن القلوب، فلو حدث في دارهم أذكار صباح وأذكار مساء وورد قرآني وإذكار صلوات المشروعات والحفاظ على الصلوات إن شاء الله هذا سيزول. وأنا أذكر بحديث ابن مسعود رضي الله عنه في مسند الإمام أحمد بإسناد صححه شيخ الألباني رحمة الله عليه، اللي هو إيه؟ عند الهم الواحد يقول اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك، ناصيتي بيدك، عدل في قضاؤك، ما ماض في حكمك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء غمي وذهاب همي وحزني، إلا أبدله الله مكان الهم فرحا وسرورا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. يا أخي أين أنت من قول الله تعالى إخبارا عن كليم الله موسى، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أخي أين أنت من الدعاء اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، إلى غير ذلك، والله أعلم.
طيب هل من نصيحة لهذه المرأة؟
النصيحة أن تلزم ما ذكرته من صلوات وأذكار وورد قرآني وطاعة للزوج، وأنصح الزوج أن يرفق بها، من ولي من أمر المسلمين شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن ولي من أمر المسلمين شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. إيه المانع؟ أنت داخل وجدت زوجتك قاعدة تكنس، تقول لها إيه؟ جزاك الله خير، الله يعطيك العافية. هي بتطبخ، الله يعطيك العافية، جزاك الله خير. حتى وضعت الطعام، والله طعامك طيب، طيب طيب ما شاء الله. لبست لي ثوب نظيف ما شاء الله، كأن القمر نزل في دارنا. حتى الليلة الرابع عشر أم في أي ليلة نحن؟ حتى كلمات رقيقة رقراقة تدخل السرور والفرحة والحبور على الزوجات وإن كن كبيرات، فكيف بالصغيرات؟ فلا تسمع إلا يعني جلف كده، حتى أحجار، أنت كذا وأنت كذا وأنت كذا، حتى إلا من رحم ربه عاصم. فالحقيقة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا، فليقل خيرا. فإن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لزوجته أم المؤمنين يا عائش يا عائش، أي نعم، يعني كان يدللها. وكانت صديقات خديجة يذبح الذبيحة ويوزعها في صديقات خديجة، حتى أن أم المؤمنين عائشة قالت ما غرت من أحد كما غرت من خديجة وما رأيتها وما رأيتها. وكان يثني عليها فقالت ما هي إلا امرأة شتقاء، يعني إيه الشتقين،
امرأة الشتقين،
أي نعم، قد أبدلك الله خيرا منه. قال والله ما أبدلني الله خيرا منها، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، أي نعم. فإذا الكلمة الطيبة مطلوبة. قالوا لأمنا صفية رضي الله عنها يا بنت اليهودي، أنا بنت حيي ابن أخطب زعيم اليهود، فأتت تبكي فسألها النبي صلى الله عليه وسلم علام تبكين، قالت له ما حدث، فقال لها أنت بنت نبي وعمك نبي وزوجك نبي، خطنا زي، فأين من نالت ما نلتيه، أين الشرف، هذا الشرف، أو كما قال، فأبوك أبوك هارون وعمك موسى وزوجك محمد عليه الصلاة والسلام إمام النبيين وخاتم المرسلين. فردت عليهم بهذا الرد النبوي، يعني ايه يعني؟ يعني جبر الخاطر، يعني ايه يعني؟ يعني الكلمة الطيبة، الكلمة الرقيقة الرقراقة، هذا مهم جدا جدا. لان كثير من الرجال من ناحية اين يعني زوجته تبقى قبلها ساعة ونص اغتسلت واكتحلت ومشطت وتطيبت ولبست ثوب كانت بتكويه خد منها وقت، وهو داخل هو والكرسي واحد او هو والعمود واحد، ففعل ذلك مره واثنين وخمسه، قال الطيب ما دام كله مش فارق مع كله، فالجزاء من جنس العمل، فبدات تكافئه بالبصل والثوم ورائحه العرق وبنبض الاولاد المليء بالخيرات. ده ازاي؟ هذا شايف ايه؟ انت مش نظيفه؟ الله، طب لما كانت نظيفه ما قلناش، ولما رأيت ما رأيت قلت، فلماذا لا تقول لمن أحسنت أنت أحسنت ولمن أساءت أنت أساءت، ولكن أنت لا تعرف إلا أن تقول أسأت ولا تعرف أن تقول أحسنت. هذا ليس من العدل، إن الله أمر بالعدل ونهانا عن الظلم وندبنا إلى الإحسان. والله تعالى قال وعاشروهن بالمعروف، وقال عز وجل ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. والله أعلم.
السلامات من الشيخ أحمد فاروق يرسلها لحضرتك.
عليك عليه السلام، وأسأل الله أن يعجل بشفائه وأن يلبسنا وإياه لباس التقوى والعافية، هو سائر علمائنا ومشايخنا ودعاتنا وإخواننا وأخواتنا في الله عز وجل، اللهم آمين.
الأخ بتاع السيارة ده لا يفعل هذا
الشيء. لا يفعل. نعم
نفع الله بكم
ربكم.
ما حكم أن أعمل هدية لصديقتي مرسوم عليه صورتها هي والدتها المتوفى؟
أولا قضية أن الرجل يبقى له صديقة ده كلام مردود.
لا هي واحدة سائلة، يعني
امرأة الصورة لا تجوز، لقول النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم إن أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، ولحديث النبي صلى الله عليه وسلم في البخاري كل مصور في النار يجعل الله له بكل صورة صورها نفس يعذب بها يوم القيامة، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب أو صورة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام وبالتالي فلا تفعل. والله أعلم.
نفع الله بكم
وبكم.
كنت أصمم شعار للمتاجر الإلكترونية، فهل يجوز لي
أصمم إيه؟
شعار زي مثلا الشعار بتاع القناة بتاعتنا اللي هو الحنبلي مثلا،
أيوه.
علامة كده بتقول فهل يجوز لي أن أصمم شعار لمتجر سيبيع زي شرعي ولكن يمكن أن يدخل ملابس غير شرعية؟
هو فعلك نفسه فعل مباح،
هو الشعار زي حاجة زي كده مثلا،
أي نعم، ولكن إذا كان سيبيع شيء غير شرعي انصحيهم، أما عملك حلال وأنت انصحيهم. الرسول عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم حديث أبي رقية بن أوس الداري الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة 3 مرات. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فالنصيحة ينبغي أن تكون بيننا. نعم.
وكذلك مثلا تصميم الغلاف بتاع الكتاب من بره، ممكن يكون الكتاب محتوى وهو ما يعرفش محتوى يعمل ازاي.
نعم.
فهل يجوز له أن يصمم بأي؟
أنا أرى أن يسأل أهل الخبرة أهل العلم حتى ينصحوه يفعل أو لا يفعل، يعني
إذا كان محتوى غير صحيح.
إذا كان مثلا كتاب لفرقة الجهمية أو القدرية أو الشيعة ما ينبغي أن يشارك في هذا، أو كتاب علماني أو ليبرالي يدعو إلى مبادئهم الهدامة فلا يجوز هذا. فنعم هذا وإن كان من توفيق فهو من الله وحده، وإن كان من خطأ أو زلل أو سهو أو نسيان فهو من النفس والشيطان، والله ورسوله منه براء. وإن شاء الله نبدأ درسنا بعد دقيقتين من تاريخه في أحكام القتل والديات، فكونوا معنا وفقنا الله وإياكم إلى ما